بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف من الحديث في تفسير سورة الحجر عند الحديث ذي الرقم 5128، وبالترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 244. ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الحجر حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قبس
بن قيس
حدثنا بن نوح قيس بن قيس الحداني، وعن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه القصة يعني تروى في بعض كتب التفسير وتتداول، ولكنها قصة ضعيفة غير ثابتة، والأشبه كما قال الإمام الترمذي أنها عن أبي الجوزاء، وهو يروي عن ابن عباس ولم يرفع وهو يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرفع هذه القصة، لم يرويها. فعلى كل حال القصة ضعيفة، وإن كانت مشتهرة في بعض كتب التفسير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفيها نكارة شديدة لا تليق بمقام الصحابة رضي الله عنهم. نعم، الصحابة بشر، قد يقع منهم الخطأ والتقصير، والله جل وعلا تاب عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقد سبق الكلام في هذا. لكن في مثل هذه الواقعة وفي هذه الحادثة، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، فيها نكارة شديدة. والقصة كما يرويها أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن النساء، يعني كانت امرأة جميلة، وكان بعض القوم يعني من الصحابة يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها. هو الذي يتقدم في الصف الأول ليس من أجل هذه المرأة، يتقدم يرجو الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ففضل الصف الأول ما هو من أجل امرأة حسناء أو غير حسناء، هذا يعني من النكارة. قال: ويستأخر بعضهم، يعني بعض الصحابة على هذه الرواية، حتى يكون في الصف المؤخر، يتأخرون من أجل ماذا؟ قال: فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، يعني حتى يرى هذه المرأة الجميلة. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله قال إن هذه القصة في متنها نكارة، بل قال إنها فيها نكارة شديدة. والأشبه أن تكون من رواية أبي الجوزاء، وروايته مرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ضعيفة. والصحيح ما سأذكره الآن من جملة أو عدد من الأقوال التي ذكرها شيخ المفسرين وإمامهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. إذن القصة ضعيفة أيها الإخوة، ومتنها قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله: فيها نكارة شديدة. أما شيخ المفسرين وإمامهم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى فقد ذكر في هذه الآية جملة من الأقوال وعزى كل قول إلى عدد من الصحابة ومن التابعين. قال رحمه الله وأنا سأذكر بعض هذه الأقوال التي ذكرها رحمه الله تعالى. فقال من ضمن الأقوال قوله جل وعلا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. القول الأول أي لقد علمنا من مضى من الأمم فتقدم هلاكهم ومن لم يخلق بعد ممن سيخلق. يعني ما الله جل وعلا علم من تقدم من الأمم ممن أهلكوا ومن سيأتي ممن سيخلق بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن القول يعني القول الأول في من هلكوا والثاني والمستأخرين في من لم يهلكوا. القول الثاني قال أنا بالمستقدمين الذين قد هلكوا والمستأخرين الأحياء الذين لم يهلكوا. القول الثالث قال ولقد علمنا المستقدمين أي من الأمم التي قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمستأخرين أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القول الذي بعده قال ولقد علمنا المستقدمين منكم أي في الخير، والمستأخرين أي عن الخير، يعني علمنا المستقدمين المسارعين في الخيرات ومن هو مستأخر ليس بحريص على الخير. ومن الأقوال أيضا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم أي في الصفوف في الصلاة الذين يتقدمون ويحرصون على الصفوف الأول، والمستأخرين أي الذين لا يحرصون على التقدم في الصفوف. ثم قال رحمه الله تعالى وانظروا أيها الإخوة إلى براعة هذا الإمام في اختياره وترجيحه، قال وأولى الأقوال في هذه الآية الكريمة ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال أي معناه ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم ممن تقدم موته، ولقد علمنا المستأخرين أي الذين استأخر موتهم ممن هو حي وهو لاقي الموت لا محالة. طيب لماذا رجح الطبري رحمه الله تعالى أن الآية في الموت وما الموت؟ المستقدمين يعني الذين ماتوا الذين تقدموا، والمستأخرين أي ممن هم أحياء وهم لاقوا الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. طيب لماذا رجح ابن جرير رحمه الله تعالى هذا القول؟ قال رحمه الله تعالى ويعني السبب في ترجيح هذا القول قال هو السياق، هو سباق الآية ما سبقت به وما جاء بعدها. قال أما قال لدلالة ما قبله من الكلام وهو قوله تبارك وتعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ولدلالة ما بعده أيضا عليه، قال تبارك وتعالى وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وهذه أيها الإخوة كما ذكرتها مرارا وتكرارا هذه قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين، وهو النظر في سباق الآية وفي لحاقها، وفي بعض الأحيان قد يكون الترجيح في سياقها فقط، وهذا الحقيقة يحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى طول باع. والطبري رحمه الله تعالى من خير ومن أولى الأئمة الذين طبقوا هذه القاعدة، وقد ذكرت أنه سجلت في هذا رسالة دكتوراه في دلالة السياق وأثرها عند الإمام الطبري رحمه الله، فهو يستعمل هذه القاعدة كثيرا. أيضا الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز، أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم وغيرهم يعنون بهذه القاعدة، وهو النظر في سباق الآية يعني الآية التي تسبقها وفي لحاقها يعني الآية التي جاءت بعدها. والحقيقة أن كلامه هنا كلام متوجه، وهو لا يعني كلامه يعني أن بقية الأقوال غير صحيحة، لا هي الأقوال صحيحة، ولكنه يقول الراجح، هو لم يقل إن الأقوال الأخرى خطأ غير صحيحة، لا قالها أئمة من السلف ومن أهل العلم، لكن هو الكلام هنا الآن عن الترجيح. فهو رحمه الله قال إن الآية سبقت بما يدل عن الموت وما أدراك ما الموت، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ثم أيضا جاء بعدها في اللحاق قوله تبارك وتعالى وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أما الكلام عن هذه القصة كما قلت الحافظ ابن كثير يقول فيها نكارة شديدة، والأشبه كما قال هنا الترمذي أنها عن أبي الجوزاء وليست عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن المعلوم أن أبا الجوزاء لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروايته هنا مرسلة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن زنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم 7 أبواب، باب منها لمن فل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم الحديث كما هو معلوم حديث ضعيف من أجل جنيد هذا الذي يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب جنيد عن ابن عمر لم يسمع منه، مستور من الخامسة. وفي تهذيب التهذيب جنيد غير منسوب، قال أبو حاتم حديثه عن ابن عمر مرسل. فنعم علة هذا الحديث هي من أجل جنيد هذا الذي لا يعرف بقية اسمه وهو مستور، وهو لم يلقى على كل حال ابن عمر ولا تصح روايته عن ابن عمر، فالحديث ضعيف. ولكن يعني معناه أو ما دل عليه، هذا دلت عليه يعني آيات فأبواب جهنم 7 لها 7 أبواب كما في الآية، ولكل باب منهم جزء مقسوم. ويعني سل السيف هنا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم تعبير دقيق، لأنه ما يعني لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام قاتل أمة محمد، لا قال سل السيف على أمتي. قالوا أصل السيف انتزاعه وإخراجه من غير رفق، فنعم ما في الشك جاءت الأحاديث في التحذير من الخروج على الجماعة وقتالهم ونبذ السمع والطاعة لولي الأمر ومنازعته والافتيات عليه كما هو صنيع الخوارج ومن جاء بعدهم، وإن كانت بداية فتنتهم وحديثهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعترض ذو الخويصرة على قسمته عليه الصلاة والسلام، فقال ويلك إن لم يكن فمن يعدل إن لم أكن أعدل، فقال عمر دعني أضرب عنقه، قال دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاة، إلى آخر الحديث. وأول فتنتهم كانت في عهد عثمان رضي الله عنه حيث قتل في بيته، ثم جاء أيضا في عهد علي وعانى منهم معاناة شديدة حتى قتلوه أيضا، ولا يزال شرهم. فهم كما يقول أهل العلم تركوا أهل الأوثان وقاتلوا أهل الإسلام، فهذا هو عقيدة الخوارج، يعني تكفير المسلمين وقتالهم ووضع السيف فيهم ومنابذة ولاة الأمر ونزع السمع والطاعة وعدم ذلك لهم إلى غير ذلك مما تكلمنا. فما في الشك نعم أن من أبواب جهنم ومن أسباب دخولها عياذا بالله عز وجل من ذلك هو حمل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله جل وعلا يقول قبل ذلك كله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا ولا شك أمر خطير وعظيم، وهذا هو عقيدة الخوارج تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولكل قوم وارث عياذا بالله جل وعلا من شرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ولها من الأسماء كثير، أوصلها بعضهم إلى 17 اسما، منها ما هو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا في هذا الحديث الصحيح: السبع المثاني، أم الكتاب، أم القرآن، فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الفاتحة، الشافية، الكافية. هذه كلها أسماء صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ولها أيضا أسماء أخرى باجتهاد من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. قال أهل العلم: وكثرة أسماء الشيء تدل على فخامته وعلى جزالته وعلى علو شأنه، كما أن العرب يعني جعلت للسيف 300 اسم وللأسد نحو ذلك، وهذا لا تجعله العرب إلا لمكانته ولشرفه. فأعظم وأكرم بهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، والتي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت فيها هذه الأحاديث. وهذه السورة العظيمة كما جاء أن ما في ما يعني مقاصد الكتب السماوية السابقة جمعت في القرآن الكريم، وما وعلومها جمعت في سورة الفاتحة، وما كان في الفاتحة جمع في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ويعني ذكر هنا أو جاء هنا في هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لها هذه الأسماء، قال: أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وجاء في رواية: وفاتحة الكتاب. إذا نحن الآن بين عندنا الآن 4 أسماء، ونقف عند كل اسم لنعرف ما سبب يعني ما السبب في تسميتها بهذا الاسم. قالوا: أما تسميتها بفاتحة الكتاب فإنها يفتتح بها كلام الله عز وجل، يفتتح بها كلام الله. أنت الآن تريد تقرأ القرآن، أول ما تبدأ مستعيدا بالله البسملة، ثم تبدأ الفاتحة، فهي يفتتح بها كتاب الله عز وجل تلاوة وكتابة. إنسان يريد أن ينسخ القرآن أو يكتب القرآن، أول ما يبدأ بالفاتحة، البقرة، آل عمران وما بعدها. قالوا: وسميت أم الكتاب كما جاء هنا في هذا الحديث، قالوا: لأن أم الشيء هو ابتداؤه وأصله، وكما ذكرت أن علوم القرآن ومقاصد القرآن جمعت في سورة الفاتحة، فهي أم القرآن وهي أصله وابتداؤه وغير ذلك مما قيل. أيضا قالوا أنها سميت أم القرآن، هذا هو الاسم الثالث لها، ومثل ما قيل في أم الكتاب يقال في أم القرآن. قالوا: اشتملت على هذه المعاني العظيمة والأصول والقواعد التي جمعتها هذه السورة في من الحمد والثناء على الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ولذلك من أسماء سورة الفاتحة الصلاة، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قرأ مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. قال: فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذه سورة عظيمة، يجب على الإنسان أن يتفقه فيها وأن يقرأ ما كتبه أهل العلم، يعني سواء يعني في كلام المفسرين في مطولاتهم أو في مختصراتهم. فيعني من المناسب الحق الإنسان يقرأ دائما هذه السورة، وهي ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ودائما الإنسان يحفظها. ويجب على أول من يدخل في الإسلام أن يعلم الفاتحة، يجب على الإنسان يقرأ ويتأمل في معانيها وفي مقاصدها، يقرأ كما قلت في كتب التفسير، ويعني من المناسب والأقرب تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وإن أردت في المختصرات فانظر في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أجمعين. فهذه سورة عظيمة يجب على المسلم أن يقف وأن يتأمل فيها. قال هنا والسبع المثاني، السبع لأن آياتها سبع، لأن آياتها سبع، والمثاني في هذا كلام كثير لأهل العلم، وأذكر في هذا ثلاثة أقوال لهم. قالوا أنها تثنى في كل ركعة في الصلاة، يعني تثنى يعني تعاد، لا شك لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أنت تقرأها في كل ركعة، هذا هو القول الأول. القول الثاني قال لأنها يثنى بها على الله تعالى، وهي نعم أعظم السورة، فيها ثناء وفيها حمد وتمجيد كما مر بنا في هذا الحديث القدس، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قرأ الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قرأ مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. تصور يا أخي أن كلما تقرأ هذه السورة يقول الله جل وعلا لك ذلك، هذا شرف عظيم، هذا يدل على فضل هذه السورة وعلى مكانتها، وإلى آخر الحديث. قال القول الثالث قالوا لأنها استثنيت في هذه الأمة، لم تنزل على أمة قبلنا، وهذا من الشرف ومن الخير لهذه الأمة أنها استثنيت، فأكرمنا الله جل وعلا بهذه السورة، سورة الفاتحة، فوجب علينا أيها الأخوة كما قلت آنفا أن نقف وأن نتأمل فيها. ومن باب أيضا الفائدة للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، له الحقيقة وقفات وتأملات في هذه السورة لا تجدها لغيره، وينقل في هذا كثيرا عن الإمام ابن القيم. ابن القيم رحمه الله له كلام في بدائع الفوائد، أنتم تعرفون له كتاب الفوائد هذا في مجلد صغير، وبدائع الفوائد هذا في أربعة أجزاء ويقع في مجلدين، هذا في إحدى الطبعات. وقد بني ابن القيم رحمه الله تعالى وبخاصة في هذا الكتاب في الوقوف على يعني التأملات واللفتات والفوائد والاستنباطات من القرآن الكريم، يعني إلى ما في كتبه الأخرى، لكن هذا الكتاب بالذات فراجعه تجد الحقيقة كلاما نفيسا له في مقاصد هذه السورة. ولله الحمد سجلت يعني رسائل علمية في مقاصد سورة الفاتحة وفي مقاصد القرآن وسوره عند الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وعند ابن القيم، هذه لا شك علوم مهمة يجب أن نقف عندها. هذه على كل حال أربعة أسماء لسورة الفاتحة، وحري بنا أعيد وأكرر أن نعيد النظر وأن نتأمل في هذه السورة العظيمة، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكر نحوه بمعنى. حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم، وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر، هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن.
الحمد لله، نعم الحديث صحيح، وفيه يعني دلت أحاديث أخرى على بعض جمله، فهنا قوله عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن، نعم أي والله ما أنزل، وهو خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على شرف هذه السورة وعلى فضلها، وأيضا على منة الله جل وعلا علينا أن أنزل علينا هذه السورة العظيمة، وهذا يدل على يعني شرفها وعلى فضلها. عليه الصلاة والسلام يخبرون يقول ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني كما قلنا، إما لأنها تثنى يعني تعاد في كل ركعة، وإما لأنه يثنى بها على الله سبحانه وتعالى، وإما لأن الأمة استثنيت وخصت بهذه السورة وهذا فضل عظيم. وقيل أيضا أيها الإخوة هذا ذاك راجع كلام الحافظ ابن كثير تجد لا يعني ذكر أظن 7 أقوال في هذا في 7 المثاني. قال وهي مقسومة بيني وبين عبدي، هذا عد يعني حديث قدسي هنا، وهو يعني ما سبق الكلام عن قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إلى آخره. قال وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك أبو إسماعيل الهروي جعل كتابه منازل السائرين في بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرحها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج، مدارج السالكين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل قال،
هو شيخ البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل هو البخاري شيخ الترمذي. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي طيب قال حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس،
هو الحد نعم تفضل،
عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه،
لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يمكن في بعض النسخ هذا نعم لا نعرفه،
إنما لا نعرفه من هذا الوجه،
لا إلا من هذا الوجه، يعني هذه يعني كما يقولون هذه إحدى طرق الحصر النفي والإثبات، ما وإلا أو إن وإلا أو بإنما، على كل حال هو يقول إنما نعرف من هذا الوجه، والنسخة التي عندي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال للمتفلسين.
الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة ضعيف كما بيّن ذلك أهل العلم من أجل أحمد بن أبي الطيب، من أجل أحمد بن أبي الطيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق له أغلاط، وقد ضعفه الإمام أبو حاتم، ويعني كلام أهل العلم فيه كثير. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن. الفراسة هي يعني التوسم والتوقع وكذا، والحقيقة أن الناس وللأسف يعني توسعوا في هذا، وللأسف أن بعضهم أيضا قد يبني عليه أحكاما على الآخرين، وهذا لا يصح. هو لا شك الله جل وعلا يعني يجعل للإنسان بصيرة وله نظر وله تأمل، نعم، وبعض الرجال يعني عنده فراسة، يعني كما يقولون يعرف مثلا أن الرجل عنده مخادعة أو الرجل منطقه ليس بالحسن أو كذا، لكن الروايات والقصص والحكايات وبناء الأحكام على هذا الأمر هذا كلام غير صحيح. نحن اعتمادنا أيها الإخوة على الدليل من الكتاب والسنة، أما تخرصات ونظر فلان نعم، يعني بعض الرجال كما قلت له نظر في الرجال، يعني يعرف يقول والله هذا الرجل يستحق أن يكون في مكان كذا، الرجل والله يعني أشك أو يمكن يكون عنده نوع مخادعة أو كذا، لكن الجزم الاطلاع على الغيب الحكم على مكنون الفؤاد لا، هذا لا يجوز، هذا ولا يصح، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وما ظل بعض الناس وللأسف في يعني روايات عن العوام وحكايات إلا يعني من أسبابها 1، 2، 3، 4 من الأسباب الدخول في هذا الموضوع. على كل حال الحديث ضعيف، اتقوا فراسة المؤمن، الحديث ضعيف، يعني انتهينا الآن من هذا الموضوع. لكن ما يعني ما يذكر في مجالس الرجال وأنهم يعني مشار يتوسمون في فلان الخير ويتوسم فيه كذا، هذا طيب يعني على وجه العموم، لكن الجزم، شوفوا أيها الإخوة نحن عباراتنا تكون دقيقة، الجزم إصدار الأحكام على الناس بناء أمور على أمور من أجل والله فلان ينظر فيه كذا، هذا لا يجوز أيها الإخوة ولا يصح. نحن ما عندنا اعتماد إلا على القرآن والسنة فقط، أما روايات وقصص وسواليف وحكايات عوام ودخل في هذا الباب في متاهات الحقيقة جهل وخرافات وغير ذلك، هذا كلام غير صحيح. لكن ما في شك يعني الله جل وعلا يعطي الإنسان يعني نظر. بعض الناس ما شاء الله في حسن التعامل وتعامله مع الرجال طيب، لكن كما قلت بناء الأحكام الجزم الدخول في المغيبات هذه لا تجوز، هذه والله لا فلان ولا علم. فالله جل وعلا استأثر بعلم الغيب عنده، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنه ومن زعم أن محمد أو غير كذا على طلع على علم الغيب فقد كذب. ما في أحد يطلع على علم الغيب أو أنه يعلم مكنون الفؤاد وأن فلان كذا. وللأسف الآن تجد في بعض مثلا الكتب يجيب القصص أن فلان كذا وأن الشيخ رأى فقال فيه فوجد صح، أن مثلا أن توقع أنه يشتغل في المهنة الفلانية فوجدوه يشتغل. أولا يجب التأكد من يعني إسناد هذه القصص إذا كانوا من هؤلاء الأئمة الكبار، كما يذكرون قصص عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي وأبي حنيفة وغيره، لا بد من أن نتأكد من إسنادها، لأن الغالب إما أنها ليس لها أسانيد قيل وقيل وروي، وإما أنها أسانيد منقطعة أسانيد موضوعة. على كل حال العمدة كما قلت أيها الإخوة على الدليل من الكتاب والسنة. الحديث كما ذكرت لكم هو حديث ضعيف ولا يبنى عليه حكم، ولكن كما قلت أعيد وأكرر الواقع أن بعض الناس ما شاء الله في تعامله مع الرجال يتفرس فيهم ويتوقع كذا وكذا، هذا صح. ولذلك يعني قال أهل العلم إن ثلاثة صدقت فراستهم، صاحب عزيز مصر حين قال لأهله أكرمي مثواه اللي هو يوسف عليه السلام، وأبو بكر رضي الله عنه حين جعل الخلافة في عمر، ويعني قصة ثالثة أنا لا يعني قد لا أتذكرها الآن لكني أتذكرها بعد قليل. لكن نعم إيه نعم صحيح ابنة شعيب صحيح جزاك الله خير. نعم في قصتها لما قالت لأبيها استأجره إن خير من استأجرت القوي له، فقالوا إن هؤلاء الثلاثة يعني صدقت فراستهم، ولكن مو معناه أنه علم يعني وأنه جزم وكذا، لكن هذا يعني صنيع أبي بكر عندما عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه هذه إحدى الطرق في الولاية، وهو أن يقوم ولي الأمر فيعهد بالخلافة أو بالإمارة إلى من بعده. هذه إحدى الطرق، وقد صنعها أبو بكر رضي الله عنه مع عمر الفاروق رضي الله عنه. فعلى كل وأيضا في قصة ابنة شعيب إن خير من استأجرت القوي الأمين، ما جاءت بالكلام هكذا جزافا، ذكرت صفتين القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا في قصة عز مصر مع أهل أكرم مثواه تفرس في هذا الشاب الصغير الذي أخرج من الجب، ويعني حصل له هذا الإكرام والإعزاز في بيته فلم يخنه إلى آخر القصة المعروفة. فأنا أعيد وأكرر أيها الإخوة، نعم الفراسة بعض الناس قد يعطى نظرا في الرجال ومعرفة بهم، ولكن لا جزمة ولا اطلاع على مكنون الفؤاد ولا يبنى أحكام في هذا الأمر. هذا أمر نحن عندنا الكتاب والسنة وعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث ضعيف. هنا قرأ عليه الصلاة والسلام إن في ذلك لآيات للمتوسمين، في قوله تبارك وتعالى للمتوسمين أقوال، قال ابن عباس أي الناظرين، يعني الآيات سواء آيات الله الكونية أو آيات الله الشرعية، لأن يعني عندنا آيات كونية وآيات شرعية، هذه من يتعظ من يستفيد منها. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال ابن عباس أي للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين، وقال مقاتل للمتفكرين، وقال مجاهد وهو الذي قصد الترمذي رحمه الله قال للمتفرسين. ولذلك قال الترمذي رحمه الله وقد روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية، قد والله أعلم يمكن أنه يقصد مجاهد بن جبر، لأنه هو الرواية المشهورة عنه أنه قال للمتفرسين، وقد يكون غيره، لكن يعني هو يعني أشار يعني إلى هذا القول الإمام الترمذي. وأنا سبق أنني قلت الإمام الترمذي إمام رواية وإمام دراية، وهذا من إمامته في الدراية، أن الرجل رحمه الله كان يعتني إما بألفاظ الأحاديث وإما بالأحكام وإما بدفع الإشكال الذي قد يتوهمه بعض الناس فيجيب عنه رحمه الله تعالى. وهذا الحقيقة من فقهه هنا، من درايته في اللفظ. قال: روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال المتفرسين. وجاء ذكر هنا بمناسبة هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والحديث ضعيف كما سبق بيانه. أصل التفرس هو بمعنى النظر والتأمل ونحو ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معتمر عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لنسألنهم أجمعين.
نعم، أول الآية: فوربك. وهذا يعني يقول نعم، أكمل هذا بعدين نقف عنده. نعم.
عما كانوا يعملون. قال: عن قول لا إله إلا الله.
الله.
هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم، وقد رواه عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه، ولم يرفعه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه ضعف من أجل بشر. من أجل بشر، قال الحافظ ابن حجر في التقريب: بشر عن أنس، قيل هو ابن دينار مجهول من السادسة، والمجهول حديث ضعيف. قال في تهذيب التهذيب: بشر غير منسوب عن أنس. ويعني نقل عنه يعني عن ابن حبان وغيره، قال: قد اختلف عليه كثيرا ونحو ذلك. وعلى كل حال الحديث ضعيف. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أولا، كما قلت في بداية الحديث، فوربك هذا من أدلة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شرفه ورفعة مكانته عند ربنا جل وعلا، وهو إضافة وهي الإضافة هنا في هذه الآية: فوربك. والرب وربنا رب الناس أجمعين، لكن هنا في الإضافة الضمير فوربك، الكاف هنا يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه كما قال أهل العلم فيه دليل على شرف مقامه وعلو مكانته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سبق في هذا المجلس المبارك عدة مرات ذكرت الأدلة أو بعض الأدلة على علو شرف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وأن الله جل وعلا أعلى ذكره وأعلى مقامه: ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر الله جل وعلا إلا ويذكر معه في الأذان وفي الإقامة وفي الدخول في الإسلام ويعني إلى غير ذلك. فعلو مقام عليه الصلاة والسلام أعظم ما كان ذلك في القرآن. ولذلك ولله الحمد يعني سجل في هذا رسالة ماجستير وقد طبعت ولله الحمد، وهي متداولة، في بعنوان: رفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره عند ربه جل وعلا في القرآن الكريم. وقال بعض أهل العلم: إذا كانت هذه رفعة مكانته وعلو منزلته عند ربنا جل وعلا، أفلا تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة في قلوب متبعيه المؤمنين به الذين أحبوا؟ نعم، يجب أن تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة في قلوبنا، ولكن ليس كلاما تلوكه الألسن ولا خطرات تتردد في القلوب، وإنما اتباع وانقياد وسمع وطاعة له عليه الصلاة والسلام. ويعني سبق أننا تكلمنا عن أدلة كثيرة. قرن الله عز وجل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ومن يطع الله ورسوله. القرن بين الطاعة، طاعة الله وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على ذلك أن الله جل وعلا نادى الأنبياء بأعلامهم بأسمائهم، إلا هو عليه الصلاة والسلام ناداه بوصف الشريف، بوصفه الشريف: يا أيها الرسول، في موضعين في سورة المائدة، ويا أيها النبي في 13 موضعا من القرآن، 5 منها في سورة الأحزاب و3 منها في سورة الأنفال. وناداه بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها تأنيسا له وتلطفا به صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. حتى في نداء الكفار له جاء أيضا بالوصف، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يعني حتى في مجيء اسمه العلم في باب الإخبار غير باب النداء جاء مقروما بالرسالة: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا يجب، نحن لا نتعلم بس مجرد حفظ آيات وحفظ مواضع، وإنما يجب أن نستفيد ما هي العبرة. إذا كان هذا مقامه عليه الصلاة والسلام عند ربنا جل وعلا ورفعة مكانته، أفلا تكون في قلوب أصحابه والمتبعين له المؤمنين به هذه الرفعة وهذه المنزلة، بحيث لا يقدم على محبته ولا ما يعني ولا سمع ولا طاعة لغيره عليه الصلاة والسلام، تقدم على محبته وعلى السمع والطاعة له عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذا على كل حال يطول والله المستعان. هنا سئل أو قال عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين. أولا في خلاف هل من هم يعني لنسألنهم، على قولين: قيل في الكفار فقط، وإذا كان عما كانوا يعملون يعني ما وقعوا فيه من الكفر، أو عما كانوا يقولونه في القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اتهموه وهو براء من ذلك، أنه شاعر، أنه كاهن، أنه مجنون، أنه ساحر، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وإما أن تكون عامة في الناس، الله جل وعلا سيسأل وسيحاسب الناس: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ونسأل الله جل وعلا يعني التخفيف، ونسأله جل وعلا أن نكون ممن سهل عليه هذا الأمر. المؤمن يعني كما جاء في الحديث: من نقش الحساب بالذنب. المؤمن يعني يعفو الله جل وعلا عنه ويقرره فيتوب، ويعني ويذكر ما كان فيه فيتوب الله جل وعلا عليه. وأما الكافر فنسأل الله السلامة والعافية، يحاسب ويعذب بعد ذلك، كما قال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هنا قال عليه الصلاة والسلام عن قول لا إله إلا الله، ولا شك ما في شك أعظم ما يسأل عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل آمن بها؟ هل عمل بمقتضاها؟ هل علم معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، ركناها لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، إفرادهم بالتوحيد والعبادة سبحانه وتعالى. وهذا جاء دائما في القرآن وفي السنة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا بد من الجمع بينهم، أما كل إنسان يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ثم تجده يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، أو يأتي السحرة والكهان مصدقا ومعترفا بما لديه، هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سبق الحمد لله الكلام عن هذا. أيضا تطبيق شروطها السبعة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة شروط. والشرط الثامن: والكفر بما دون ذلك، إلى غير ذلك مما تم بيانه فيما مضى، والله المستعان. نعم، على كل حال، نعم، الحديث ضعيف، لكن يعني ما في شك ما دلت عليه أو ما دل عليه صحيح. أول ما يسأل عنه العبد كلمة لا إله إلا الله، وهي مفتاح الجنة، ويعني حديث البطاقة ما يدل على فضل وعظم وشرف هذه الكلمة العظيمة. أن حديث ابن عمر: يؤتى برجل من أمتي فتنشر له أعماله 99 سجلا فيقال له أتنكر من ذلك؟ فيقول لا. قال يعني نحن نذكر الحديث على وجه الاختصار، فتوضع في كفة ثم يؤتى ببطاقة فيها مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة، قال عليه الصلاة والسلام فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال أهل العلم نحن نؤمن بهذا ونصدق ونضم إليه الأحاديث الأخرى، لأن بعض الناس يقول خلاص إذا يكفينا لا إله إلا الله، لا هذا غير صحيح، لازم أن تضم الأحاديث الأخرى في الإيمان بلا إله إلا الله، في العمل بمقتضى لا إله إلا الله إلى غير ذلك. فالله المستعان. على كل حال هذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب بابا، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر في حديث أبي وذكر في حديث موسى عليه السلام حين قال يا ربي علمني كلمة أدعوك وأذكرك بها، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. ما أراد يعني استقلال هذه الكلمة، لا والله حاشا وكلا، لكن أراد مزية عن الناس، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت أو في وضعه لثقلت بهن لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا الذي وفقنا لها أن يثبتنا عليها وأن يختم لنا بها. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة النحل.
نعم، سورة النحل يسميها أهل العلم سورة النعم، وسبق أنني تكلمت يوما ما عن أسماء السور. أسماء السور كما قلت قبل قليل في سورة الفاتحة قد يكون توقيفي، قد يكون توقيفيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون اجتهادا من أهل العلم. طيب أنا ماذا أستفيد عندما أعرف أن فيه اسم كذا وكذا؟ لا، أنت تستفيد. يعني ماذا قال العلماء؟ سورة النحل هذه سورة النعم، معناه أنها تضمنت الحديث عن نعم الله. نعم، وهذا حق. إي والله أنت إذا تأملت ومشيت من أول السورة إلى ختامها تجد فيها الحديث وتعداد نعم الله جل وعلا على عباده، بل كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه أيضا في الثمن الثالث وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت تنظر في هذه السورة، هذه سورة النعم، وعندما تقرأها تعرف نعم الله عليك ونعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى. لو جلست تعد وتنظر في نعم الله عليك والله ما استطعت، وأنت والله مغرق في نعم الله من رأسك إلى أخمص قدميك، وما عليك إلا أن تشكر الله وأن تحمده وأن تثني عليه. ثم لو وقع عليك مصيبة أو حرمت من شيء أو فقدت شيئا، انظر إلى بقية نعم الله عليك والله تجدها لا شيء بجانب هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. فهذه السورة سورة عظيمة، سورة النحل، وهي سورة مكية إلا بعض يعني مواضعها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قيل إنها مدنية، لكن هي السورة مكية وفيها دلائل على نعم الله تبارك وتعالى في التأمل والنظر فيها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكاء قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر.
يعني في بعض النسخ بمثلهن من، يعني بدال في من، وعلى كل حال الكلام صحيح كله متسق. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة.
سبحانك اللهم.
ثم قرأ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله الآية كلها. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث فيه ضعف في إسناده، ضعف وإن كان يعني معناه صحيح. الحديث ضعيف من أجل يحيى بن سعيد البكاء، وسبق أن هذا الرجل مر بنا وقلت إنه لقب بالبكاء لكثرة بكائه رحمه الله تعالى، ويعني رقة القلب ودمع العين هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المؤمن يحاول أن يستجلب البكاء قدر ما يستطيع. ويعني من أقوى الأمور كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى دعاء الله جل وعلا، دعاء الله أن يرزقك عينا باكية وأن تستعيذ بالله من العين التي لا تدمع، كما جاء في الحديث أعوذ بك من عين لا تدمع، نعم، ومن عين لا تدمع، والحديث في الصحيح. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من ذلك، فأنت سل الله، هذا أمر. والأمر الثاني كثرة التأمل والنظر في كتاب الله عز وجل، أيضا الاطلاع على حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أسرع الناس دمعه وأشدهم لله خشية صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا النظر في حال السلف وفي مواقفهم، أيضا التخلص من الدنيا، يعني لا أقول التخلص يعني أن تكون فقيرا عالة على الناس، حاشا وكلا، لكن كثرة التعلق. ابن القيم رحمه الله دائما يقول التخلية قبل التحلية، يعني أنت تريد أن تحلي نفسك بالخشوع وبالرهبة وبتعظيم الله، يجب أن تخلي قلبك أيضا قبل ذلك من يعني لعاعة الدنيا وملاحقتها وأن تقيمها وتقعدها في كل شيء، لا هذا لا يصلح. ولذلك يعني يقول التخلية قبل التحلية. يقول الإناء الذي فيه مثلا عصير أو ماء تريد أن تضع فيه شيئا آخر، لا يمكن، لابد أن تخليه، يعني لابد أن تسكبه حتى يكون فارغا ثم تصب فيه ما شئت. كذلك قلبك يجب أن تطهره وأن تنقيه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والله جل وعلا قال لينذر من كان حيا. حياة القلب هذه ليست بالسهل، القلب الذي فيه دغل وفيه يعني تعلق بالدنيا والإنسان حديثه ليل ونهار وصباح ومساء، هذا لا أقول لا يبكي ولا يتأثر، لكن كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله عز وجل. هي مثلا طهارة القلب هذه تحتاج إلى معالجة وإلى رعاية. على كل حال، وهذا يحيى البكاء كان يعني من أسرع، يعني كان كثير البكاء ولقب بذلك، لكن فيه ضعف في الرواية ولذلك الحديث فيه ضعف، لكن كما قلت الحديث دلت عليه يعني جمله أحاديث أخرى، وتفسير الآية واضح وسنقف عنده إن شاء الله. هنا قال حدثني عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني عبد الله يروي عن أبيه عمر رضي الله عنه أجمعين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صلاة السحر. يعني قصد هنا كما قال شراح الحديث يعني أربع اللي هو السنة الراتبة، أربع بعد الزوال، يعني بعد ما يؤذن الظهر. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حديث عائشة وحديث أم سلمة أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. قال السماحة الوالد الحديث صحيح، الشيخ الباز قال الحديث صحيح. فعلى كل حال هنا ما السر في التشبيه بين هذه الأربع وتلك الأربع؟ يعني أربع اللي هو بعد الزوال قبل الظهر، يعني قبل أداء الفريضة، بالأربع التي تكون في السحر يعني في آخر الليل عندما يقوم الإنسان آخر الليل. شرح الحديث اجتهدوا في هذا، وأنا كما قلت الحديث فيه ضعف، لكنهم اجتهدوا قالوا لعل الجامع والعلم عند الله بين هذه الأربع وهذه الأربع. أولا قالوا برودة الجو، يعني أن الجو يكون يعني باردا، الشمس إذا زالت يعني تبرد وتخف، وكما أنه يكون في آخر الليل الجو يكون فيه يعني باردا وجميلا ولطيفا ونحو ذلك. هذا قول. القول الثاني أن هذا زمان فيه هدأة الناس وفيه سكونهم، وهذا ولا شك، نعم، أما آخر الليل فمعلوم أنه زمان هدأة الناس وسكونهم وهجوعهم، وهذا شيء. وأيضا في بعد الزوال الناس بعد العمل وبعد أن كدوا وبعد أن تعبوا يرتاحون بعد الزوال ويرجعون إلى بيوتهم، من يشتغل في عمل بيته وغير ذلك إلى نحو. فقالوا إن هذا لعل، وهذا الوجه الثاني لعله والله تعالى أعلم هو الأقرب، أن هذا زمن هدأة. وأيضا منهم من قال توجيها ثالثا قالوا إن هذا زمن خلوة الإنسان بنفسه مع ربه جل وعلا، أما في آخر الليل فهذا واضح وضح. ولذلك فضلت صلاة الليل لأمور، ومنها أنها زمن فيه يكون العبد خاليا مع ربه سبحانه وتعالى، لا أحد يطلع، يقوم آخر الليل ويأتي بالأذكار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل ثم يتوضأ ويصلي وينتصب قائما ويطيل السجود، هذا لحظة ما لا يراه فيه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا وهذا من فضائل قيام الليل. وقالوا أيضا إن الزوال عادة الناس إنهم يكدون ويعملون، فإذا زالت الشمس يعني خلاص قرب الظهر تجد الناس يذهبون إلى بيوتهم ويصلون هذه الأربع أو ماذا صلاها في المسجد، فهي في زمن خلوة للإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. على كل حال هذا اجتهاد ذكره بعض الشراح، وأعيد وأكرر الحديث فيه ضعف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شيء يعني من مخلوقات الله سبحانه وتعالى على وجه العموم إلا وهو يسبح الله في تلك الساعة. هذا التسبيح قال بعض الشراح هذا تسبيح خاص، وإلا فالله جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهنا أيها الإخوة أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى كما قال الحسن البصري وكما قال أهل العلم عموما فضل التسبيح، هذا التسبيح أمره عظيم، تجد مقامات التسبيح في القرآن كثيرة ومواضعه وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على فضل هذا العمل وعلى فضل التسبيح. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقال عليه الصلاة والسلام من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني إلى غير ذلك من الأدلة. كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يكثر أن يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. طبق قول الله قالت يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا أمر. الأمر الثاني أيها الإخوة أن بعض الناس ممن كتبوا وللأسف في الإعجاز ومن الإعجاز دخلوا في موضوع التسبيح، وبعضهم قال إنه وضع أجهزة ومدري إيش عند بعض الأشجار وكذا وسمعوا صوت، أو هذا كل كلام باطل وكلام غير صحيح. الله جل وعلا قال ولكن لا تفقهون تسبيح، وبعضهم وصل به الحد إلى أن أنكر التسبيح، يعني من الناس من أنكر، ومنهم من قال إنها مجرد تعظيم لله، يعني أن هذه المخلوقات تعظم الله سبحانه وتعالى، ومنهم من حاول أنه يعني يعرف كيف تسبح. هذا كلام غير صحيح، بل نحن نؤمن ونصدق أنها تسبح الله عز وجل على الحقيقة، ولكن نحن لا نفقه تسبيحا. الله جل وعلا قال ولكن لا تفقهون تسبيحا. فنحن لا نتأول أيها الإخوة هذه الآيات، هذه الآية أو غيرها، لأن عقولنا لم تدرك هذا الأمر. هذا ما هو صحيح، نحن نؤمن بهذا ونصدق أيها الإخوة، آمنا وصدقنا. الله جل وعلا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله ما قال ولكن لا تفقهون تعظيمهم كما يقول بعض الناس، أو بعضهم يقول ولكن لا أو بعضهم يقول ثناءهم ونحن. الله جل وعلا صرح تسبيحهم. إذن هذه المخلوقات كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، خلاص كل شيء يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله قال لكن لا تفقه أنت ولا غيرك ولا معامل ولا أجهزة ولا مؤلفات، لا يمكن أن تصل هذا الوقت. فعجيب حال ابن آدم، وعجيب من يصدق مثل هؤلاء، سواء أعوذ بالله من ينفون أو من يتأولون أو من يحاولون إدراك هذا الأمر، والله جل وعلا قد حجبه عنه. الله يقول ولكن لا تفقهون التسبيح. فأقول سبحان الله، يعني الإنسان أيها الإخوة يعني بعلمه وإدراكه يجب ترتقي. أيها الإخوة نحن لله الحمد أمة العلم، نحن يعني أمة المعرفة، نحن نقرأ والله الحمد ونتأمل في الكتاب والسنة. لا ينطلي على الإنسان يقرأ مثلا في بعض كتب تأويلات لهذه الآية أو كلام أو إنكار، نسأل الله العافية. يعني الآيات واضحة وصريحة. وإن من شيء، أي شيء نكرة عامة، إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحا. يعني الله ما قال ولكنه لا يكون أو لا يمكن أو لا، لا تفقهون تسبيحا، يعني لها تسبيح ولكن أنت يا ابن آدم مستحيل أن تفقه هذا التسبيح. لكن نعم نحن نؤمن أنها تسبح الله تبارك وتعالى. قال هنا يعني في مسألة في هنا اللي هو في يعني الظل، يعني في وقت يعني الظهر، تعرفون أن الشمس تزول، يعني تبدأ في زوال في كبد السماء دقائق ثم بعد ذلك تزول فيدخل وقت الظهر. في ذلك الوقت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفيأ ظلاله. يتفيأ يعني يمين، يعني قبل ذلك الآية أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، من شيء يعني له ظل كالشجر أو كالجبل، هذا هو المقصود. يتفيأ ظلاله، يتفيأ يعني يمين، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. داخرون بمعنى صاغرون، داخرون بمعنى صاغرون. فهذا على كل حال يعني تسبيح خاص، وإلا هذا مندرج في التسبيح العام كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سبح في يده الحصى، وكان مرة وسلمت عليه شجرة كان يمر في هذا الطريق وتسلم عليه. نعم هذه أشياء، هذه وقعت النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال أيها الإخوة، تأويل مثل هذه الألفاظ في القرآن أو إنكارها أو يعني الذهاب بها مذهبا خارجا عن معنى القرآن، كل هذا باطل ومردود. آمنا وصدقنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونأخذ الأسئلة في هذا، ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا المقطع.